بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عماد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبأسانيد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، إسناده إلى البخاري، قال: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو قال بين السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قال: قوله باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله لا يجب، وإن كان قد ورد بصيغة الأمر كما أشرت إليه، لقوله في آخر حديث التشهد: ثم ليتخير. والمنفي وجوبه يحتمل أن يكون الدعاء الذي لا يجب دعاء مخصوصا، يحتمل أن يكون الدعاء الذي لا يجب دعاء مخصوص
عندي
بالرفع هكذا.
يحتمل أن يكون الدعاء، أي لا يجب دعاء مخصوص.
أي نعم
جعل كلمة الذي أي.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: يحتمل أن يكون الدعاء أي الذي لا يجب دعاء مخصوص. نعم. قال: وهذا واضح مطابق للحديث، وإن كان التخير مأمورا به، ويحتمل أن يكون المنفي التخير، ويحمل الأمر الوارد به على الندب، ويحتاج إلى دليل. قال ابن رشيد: ليس التخير في آحاد الشيء بدال على عدم وجوبه، فقد يكون أصل الشيء واجبا ويقع التخير في وصفه. وقال الزين ابن المنير: قوله ثم ليتخير، وإن كان بصيغة الأمر، لكنها كثيرا ما ترد للندب. وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب وفيه نظر، فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله، وذلك أنه سأل ابنه: هل قالها بعد التشهد؟ فقال: لا، فأمره أن يعيد الصلاة. وبه قال بعض أهل الظاهر، وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضا. وقال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء لقلت بوجوبها. وقد قال الشافعي أيضا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. وادعى أبو الطيب الطبري من أتباعه والطحاوي وآخرون أنه لم يسبق إلى ذلك، واستدلوا على ندبيتها بحديث الباب مع دعوى الإجماع. وفيه نظر، لأنه ورد عن أبي جعفر الباقر والشعبي وغيرهما ما يدل على القول بالوجوب. وأعجب من ذلك أنه صح عن ابن مسعود راوي حديث الباب ما يقتضيه، فعند سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى أبي الأحوص قال: قال عبد الله رضي الله عنه: يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بعد. وقد وافق الشافعي أحمد وقد وافق الشافعي أحمد في إحدى الروايتين عنه وبعض أصحاب مالك. وقال إسحاق بن راهويه أيضا بالوجوب، لكن قال: إن تركها ناسيا رجوت أن يجزئه. فقيل له إن له في المسألة قولين
قيل
كأحمد
إن
فقيل إن له في المسألة قولين كأحمد وقيل بل كان يراها واجبة لا شرطا. ومنهم من قيد تفرد الشافعي بكونه عينها بعد التشهد لا قبله ولا فيه، حتى لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء التشهد مثلا لم يجزئ عنده. وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى. قوله: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فيدعو به، ونحوه النسائي من وجه آخر بلفظ فليدعو به. والإسحاق عن عيسى عن الأعمش، إسحاق عن عيسى والإسحاق بن عيسى،
لا عندي ولإسحاق عن عيسى.
نعم. قال: ولإسحاق عن عيسى عن الأعمش ثم ليتخير من الدعاء ما أحب. وفي رواية منصور عن أبي وائل عند المصنف في الدعوات: ثم ليتخير من الثناء ما شاء. ونحوه لمسلم بلفظ من المسألة. واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. قال ابن بطال: خالف في ذلك النخعي وطاووس وأبو حنيفة، فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن، كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة. والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، وعبارة بعضهم: ما كان مأثورا. قال قائلهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع، لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم. وكذا يرد على قول ابن سيرين: لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة. وهذا مذهب أحمد. قال: واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا، فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل، وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقا لا يجوز. وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار، من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمير بن سعد قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية. قال ويقول: لم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء، وهذا من
وعندنا قال
المأثور.
من طريق عمير بن سعد قال المشهور في اسمه ابن سعيد.
يعني هذا من كلام الحافظ
لا لا
في
المحقق الشيخ
الحاشية.
سعيد. نعم
نعم نعم أحسن الله إليك.
آمين.
قال ويقول: لم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء، وهذا من المأثور غير مرفوع، وليس هو مما ورد في القرآن. وقد استدل البيهقي بالحديث المتفق عليه: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، وبحديث أبي هريرة رفعه: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله، وذكر الحديث، وفي آخره: ثم ليدعو لنفسه بما بدا له. هكذا أخرجه البيهقي، وأصل الحديث في مسلم، وهذه الزيادة صحيحة لأنها من الطريق التي أخرجها مسلم. فلماذا لم يخرجها مسلم؟ يعني هو،
ربما لأن مبنى الكتاب على الاختصار.
لكن مسلم يعني يأتي بالألفاظ والزيادات ويسوقها في مساق واحد. هم يقولون أن البخاري ومسلم إذا ترك شيئا من أمثال هذه الزيادات فإنما تركها لشيء فيها. طبعا هذا كلام أغلب، يعني لا يخص كل زيادة لم يخرجها.
فلا يمكن أن يقال إنها لم تقع له مسموعة مثلا.
هذا ممكن وجائز يعني، لكن ليس هو غالب حالهما يعني.
نعم.
ولذلك هم يقولون أن الزيادات التي وردت في المستخرجات على البخاري ومسلم، هذه الزيادات فيها ما فيها يعني،
أقل رتبة مما أخرجه يعني.
لترك الإمامين لهذه الزيادات، لا سيما أنه يقول إن هي في نفس الطريق الذي أخرجه به مسلم. ومعنى ذلك أن هذه الزيادة من الممكن أن تكون ممن دون مسلم، يعني من الرواة الذين جاءوا بعد مسلم لعلهم زادوها. وإلا فمسلم لما يخرج نفس الطريق الذي عند البيهقي وليس فيه الزيادة، معنى ذلك أن هذه الزيادة حدثت بعد طرقة مسلم التي هي فوق البيهقي، والله أعلم.
أو هي مما قبله لكن دون شرطه.
نعم، لا هو بيقول من نفس طريق مسلم، يعني على شرط مسلم بنفس رجال مسلم، لكن لو أخرج من طريق آخر كان يبقى الأمر يسير، يعني إن الطريق الآخر فيه زيادة.
نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته عليه الصلاة والسلام. قال قوله: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال الزين ابن المنير ما حاصله؟ ذكر البخاري المستدل ودليله، ووكل الأمر فيه لنظر المجتهد حتى يوافق الحميدي أو يخالفه. هل يوافق الحميدي أو يخالفه؟ وإنما فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات، لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح الجبهة، إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح، ويحتمل أن يكون ترك المسح ناسيا أو تركه عامدا لتصديق رؤياه، أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته، أو لبيان الجواز، أو لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلا. وإذا تطرقت هذه الاحتمالات لم ينهض الاستدلال، لا سيما وهو فعل من الجبليات لا من القرب. قوله قال أبو عبد الله هو المصنف، والحميدي هو شيخه المشهور أحد تلامذة الشافعي. قوله يحتج بهذا فيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك، ومن ثم لم يتعقبه. وقد تقدم ما فيه، وأنه إن احتج به على المنع جملة لم
تجو
يسلم من الاعتراض، وأن الترك أولى. قوله حدثنا هشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير. قوله حتى رأيت أثر الطين ومحمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للسجود، وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. قال باب التسليم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. قوله: باب التسليم أي من الصلاة. قيل: لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه. ويمكن أن يؤخذ الوجوب
انقطع الصوت عند الشيخ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويمكن أن يؤخذ الوجوب
نعم. قال: ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه: كان إذا سلم، لأنه يشعر بتحقق مواظبته على ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحديث تحليلها التسليم أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. أما حديث
عندي بسند حسن.
عند حضرتك حسن،
نعم، ويقول: والمثبت هو الأقرب إلى الصواب. حسن يعني.
لا يعني أقرب للصواب مين؟ يعني
لا
لواقع
لا،
الحديث ولا لكلام
عندي
ابن
في
حجر؟
النسخة بسند حسن. قال كذا في ألف وفي عين وسين بسند صحيح. هذا قال في الهامش الشيخ المحقق. قال: والمثبت اللي هو حسن هو الأقرب إلى الصواب، لأنه بيتكلم على أنه صحيح بمجموع طريقيه.
لكن هو ليس له أن يتصرف في كلام ابن حجر يعني.
هو لم يقل شيئا، هو عنده نسختين، نسخة بتقول حسن ونسخة بتقول صحيح، فوضع حسن ونبه على أنه قال في نسخة أخرى بسند صحيح. قال: والمثبت اللي هو في النسخة حسن أقرب إلى الصواب. فما تصرف
أيوة المثبت لنسخة
أثبت
أخرى
أحد
يعني.
النسختين؟ فنعم.
آه نعم.
نعم.
نعم. قال: أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح في نسخة حسن. أما حديث: إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته، فقد ضعفه الحفاظ. وسيأتي الكلام على بقية فوائده بعد أربعة أبواب. تنبيه: لم يذكر عدد التسليم، وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود ومن حديث سعد بن أبي وقاص.
يبقى لم يذكر بقى يعني البخاري.
أو لم يذكر.
نعم.
نعم. قال: وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود ومن حديث سعد بن أبي وقاص التسليمتين. وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك. قال: باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال: حدثنا حبان بن موسى. حبان ولا حبان؟
حبان.
نعم. قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. أو ده من مسند عتبان لا من مسند محمود بن الربيع،
نعم.
لأن عتبان يتكلم عن نفسه فصار من كلامه.
والذي يقول صلي. نعم.
نعم. قال قوله باب يسلم أي المأموم. هي عند حضرتك باب ولا باب؟
باب. نعم.
بالضم نعم. قال حين يسلم الإمام، قال زين بن المنير ترجم بلفظ الحديث وهو محتمل، وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدئ السلام بعد ابتداء الإمام له، فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام.
فيشرع.
فيشرع نعم. فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام، ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدئ السلام إذا أتمه الإمام. قال فلما كان محتملا للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد انتهى. ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس بشرط، لأن اللفظ يحتمل الصورتين، فأيهما فعل المأموم جاز، وكأنه أشار إلى أنه يندب ألا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا. نعم
يندب.
يندب
نعم.
الأمر نفسه يعني يندب ماشي. وكأنه أشار إلى أنه يندب ألا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره. ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر، والأثر المذكور لم أقف على من وصله، لكن عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر ما يعطي معناه. وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مطولا في أوائل الصلاة، وأورده هنا مختصرا جدا، وفي الباب الذي يليه أتم منه، وكلاهما من طريق عبد الله وهو ابن المبارك. هل مر معنا سابقا مسألة أن البخاري يترك الأمر هكذا لنظر المجتهد عندما يكون محتملا للأمرين؟
نعم.
مرت كثيرا يعني أم ماذا؟
أظنها مرت مرات.
نعم أحسن الله إليك.
نعم جميل.
قال
كده يبقى مرتين معانا في هذا الدرس يعني.
النهارده مرتين.
نعم.
قال باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال سمعت عتبان ابن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. قوله باب من لم يرد السلام على الإمام، يرد السلام على الإمام، هو الباب من لم يرى رد،
باب من لم
هنا باب
يرد.
من لم يرد السلام.
فيها
نعم
في نسخة أخرى
في تغير.
رأيتها تقريبا نسخة التأصيل باب من لم يرى رد. يرى رد.
هذه نسخة السلفية نفس اللي عندي يعني.
نعم.
قال قوله باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. أورد فيه حديث عتبان كما ذكرنا، واعتماده فيه على قوله ثم سلم وسلمنا حين يسلم، فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه، وسلامه إما واحدة وهي التي يتحلل بها من الصلاة، وإما هي وأخرى معها، فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين كما تقوله المالكية إلى دليل خاص، وإلى رد ذلك أشار البخاري. وقال ابن بطال: أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية، وقد نقله الطحاوي عن الحسن بن الحسن. انتهى. وفي هذا الظن،
عندي عن
وفي هذا
الحسن
الظن بعد،
ابن صالح.
والله أعلم. الحسن بن صالح ابن حي يعني.
نعم.
طب في نسخة أخرى أشار إليها؟
ويقول: وقع في الأصلين وسين الحسن ابن الحسن، وهو خطأ صوبناه من كتب التراجم، وهذا الرجل هو الحسن بن صالح ابن صالح ابن حي، أحد فقهاء الحنفية، وقد جاء اسمه على الصواب في شرح البخاري لابن بطال، حيث قال الحسن بن صالح. ومن مصادر أخرى خلاف نسخ الكتاب.
نعم، هذا الذي تكلمنا فيه بالأمس، أنه يعني
نعم، أنه يثبت ما فيه.
يثبت ما فيه الحسن بن الحسن،
نعم
ويشير
نعم
هكذا ورد في النسخ والتصويب كذا يعني.
الغريب
قال
أنه هو
قوله: وزعم الزعم يطلق على
لم يذكر كتاب الطحاوي، يعني كان الأولى به في مثل هذا أنه يذهب إلى كتاب الطحاوي،
نعم صحيح.
لكن لم يفعل. نعم.
لا سيما ان الطحاوي يعني ينقل عن امام من ائمه الحنفيه،
إيه
او
نعم،
ممن نعم
أحد فقهاء الكوفة يعني.
نعم قال قوله: وزعم الزعم يطلق على القول المحقق وعلى القول المشكوك فيه وعلى الكذب، ويتنزل في كل موضع على ما يليق به، والظاهر ان المراد به هنا الاول، لأن محمود بن الربيع موثق عند الزهري، فقوله عنده مقبول. قوله: من دلو كانت في دارهم، قال الكرماني: كانت صفة لموصوف محذوف،
كانت
أي من
صفة
بئر
لموصوف
كانت في
محذوف.
دارهم. أي من بئر كانت في دارهم، ولفظ الدلو يدل عليه. وقال غيره: بل الدلو يذكر ويؤنث فلا يحتاج إلى تقدير. قوله: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم، بنصب أحد عطفا على قوله الأنصاري، وبمعنى قوله الأنصاري ثم السالمي، هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة بمعرفة الرجال أن يقطع به.
ممارسة
أدنى ممارسة بمعرفة الرجال.
نعم
نعم.
نعم
وقال الكرماني: يحتمل أن يكون عطفا على عتبان، يعني سمعت عتبان ثم سمعت أحد بني سالم أيضا. قال: والمراد به فيما يظهر الحصين ابن محمد، فكأن محمودا سمع من عتبان ومن الحصين. قال: وهو بخلاف ما تقدم في باب المساجد في البيوت، أن الزهري هو الذي سمع محمودا والحصين. قال: ولا منافاة بينهما، لاحتمال أن الزهري ومحمودا سمع جميعا من الحصين. قال: ولو روي برفع أحد بأن يكون عطفا على محمود لساغ ووافق الرواية الأولى، يعني فيصير التقدير: قال الزهري أخبرني محمود بن الربيع ثم أخبرني أحد بني سالم أي الحصين. انتهى. وكأن الحامل له على ذلك كله قول الزهري في الرواية السابقة: ثم سألت الحصين ابن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم، فكأنه ظن أن المراد بقوله ثم أحد بني سالم هنا هو المراد بقوله أحد بني سالم هناك، ولا حاجة لذلك، فإن عتبان من بني سالم أيضا، وهو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان ابن رياد ابن زياد، زياد
عندنا
بالمعجمة
ابن زيد قال:
زيد.
وقع في الأصلين وسين ابن زياد، وهو خطأ. نفس الفكرة يعني، صوبناه من كتب الأنساب والتراجم، وقد ترجم الحافظ لعتبان في الإصابة فقال في نسبه ابن زيد على الصواب.
نعم، جزاكم الله خير.
نعم.
قال: وهو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان ابن زيد بن غنم ابن غنم
غنم. نعم.
ابن غنم ابن سالم ابن عوف، وقيل في نسبه غير ذلك مع الاتفاق على أنه من بني سالم. والأصل عدم التقدير في إدخال أخبرني بين ثم وأحد، وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخر، لأنه يلزم منه أن يكون الحسين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة، أو أنها تعددت له ولعتبان. وليس كذلك، فإن الحسين المذكور لا صحبة له، بل لم أرى من ذكر أباه في الصحابة. وقد ذكر ابن أبي حاتم الحسين بن محمد في الجرح والتعديل، ولم يذكر له شيخا غير عتبان بن مالك، ونقل عن أبيه أن روايته عنه مرسلة. ولم يذكر أحد ممن صنف في الرجال محمود بن الربيع رواية عن الحسين، والله أعلم.
طول جدا في إيراد كلام الكرماني والرد عليه.
نعم، مغرم هو بالرد على الكرماني رحمة الله عليه.
أيوه، كأنه قصدها قصدا يعني.
قال قوله: فلوددت، أي فوالله لوددت. قوله: اشتد النهار، أي ارتفعت الشمس. قوله: فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه. قال الكرماني: فاعل أشار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن للتبعيض. قال: ولا
ومن
ينافي ما تقول إليه من، نعم، ومن للتبعيض، نعم صحيح. قال: ولا ينافي ما تقدم أنه قال: فأشرت له إلى المكان، لا مكان وقوع الإشارتين منه ومن النبي صلى الله
لإمكان
عليه وسلم معا،
وقوع
والمثال قد
الإشارة عندي كتب لي،
لإمكان.
فأشرت له إلى المكان لإمكاني.
هو عندي فصل بين لا والمكان،
نعم،
لا مكان. يقول: ولا ينافي ما تقدم، نعم، تعليل يعني عدم
نعم،
المنافقة.
نعم، لجوازي يعني.
الإمكان، نعم. قال: فأشرت له إلى المكان، ولا ينافي ما تقدم أنه قال: فأشرت له إلى المكان لإمكان وقوع الإشارتين منه ومن النبي صلى الله عليه وسلم، إما معا وإما سابقا ولاحقا. قلت: والذي يظهر أن فاعل أشار هو عتبان، لكن فيه التفات، إذ ظاهر السياق أن يقول: فأشرت إلى آخره، وبهذا تتوافق الروايات، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين، أحسن الله بكم.
تفضل الشيخ محمد.
نعم سيدي، حياكم الله.
مرحبا،
مرحبا.
حياكم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر بعد الصلاة. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قوله: باب الذكر بعد الصلاة. أورد فيه أولا حديث ابن عباس من وجهين، أحدهما أتم من الآخر، وأغرب المزي فجعلهما حديثين، والذي يظهر أنهما حديث واحد كما سنبينه. قوله: أخبرني عمرو هو ابن دينار المكي. قوله: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك، وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك، وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة. وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب في الواضحة، أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا. قال: وهو قديم من شأن الناس. قال ابن بطال: وفي العتبية عن مالك أن ذلك محدث. قال: وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. قلت: في التقييد بالصحابة نظر، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل. وقال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم. قوله: وقال ابن عباس هو موصول بالإسناد المبدأ به كما في رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به. قوله كنت أعلم فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب. قوله إذا انصرفوا أي أعلم انصرافهم بذلك، أي برفع الصوت إذا سمعته أي الذكر، والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر، كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال علي حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال علي واسمه نافذ. قوله حدثني علي وابن المديني وسفيان وابن
هنا
عيينة وعمرو.
خالف عادة من إيراد حديث واحد وشرحه بعده إلى إيراد حديثين متتاليين عندنا في النسخة يعني. نعم.
قوله حدثني علي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار. قوله كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وقع في رواية الحميدي عن سفيان بصيغة الحصر، ولفظه ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وكذا أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان، واختلف في كون ابن عباس قال ذلك، فقال عياض الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به، فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر. وقال غيره يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وإنما كان يعرفه بالتكبير. وقال ابن دقيق العيد يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد.
نعم،
قوله
أو يسمع من بعد كلاهما.
نعم يسمع من بعد. نعم صلى الله عليه. قوله بالتكبير هو أخص من رواية ابن جريج التي قبلها، لأن الذكر أعم من التكبير، ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك، فكان المراد أن رفع الصوت
فكأن
بالذكر
المراد
بذاك. نعم فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير، وكأنهم كانوا يبدأون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد، وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الذي بعده. قوله قال علي هو ابن المديني المذكور، وثبتت هذه الزيادة في رواية المستملي والكشميهني، وزاد مسلم في رواياته المذكورة. قال عمرو يعني ابن دينار وذكرت ذلك لأبي معبد بعد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو قد أخبرتنيه قبل ذلك. قال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان كأنه نسيه بعد أن حدثه به انتهى. وهذا يدل على أن مسلما كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا. ولأهل الحديث فيه تفصيل، قالوا إما أن يجزم برده أو لا، وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب الراوي عنه فإنما فإما أن يصرح بتكذيب الراوي عنه أو لا، فإن لم يجزم بالرد كأن قال لا أذكره، فهو متفق عندهم على قبوله، لأن الفرع ثقة والأصل لم يطعن فيه، وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده، لأن جزم الفرع بكون الأصل حدثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كذب عليه، وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر، وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله. وأما الفقهاء فاختلفوا، فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول، وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد لا يقبل قياسا على الشاهد. وللإمام فخر الدين في هذه المسألة تفصيل نحو ما تقدم وزاد، فإن كان الفرع مترددا في سماعه والأصل جازما بعدمه سقط لوجود التعارض، ومحصل كلامه آنفا أنهما إن تساويا فالرد، وإن رجح أحدهما عمل به، وهذا الحديث من
ومحصل
أمثلته
كلامه أنهما إن
ومحصله
تساويا فالرد، وإن رجح أحدهما عمل به.
نعم أحسن الله إليكم وإن رجح أحدهما عمل به وهذا الحديث من أمثلته
وإن رجح يبقى أحدهما،
أحدهما
وإن
نعم
رد آه وإن رجح أحدهما عمل به.
نعم نعم أحسن الله إليكم
نعم.
قال وهذا الحديث من أمثلته وأبعد من قال إنما نفى أبو معبد
وأبعد
التحديث وأبعد نعم وأبعد من قال إنما نفى أبو معبد التحديث ولا يلزم منه نفي الإخبار وهو الذي وقع من عمرو ولا مخالفة وترده الرواية التي فيها فأنكره ولو كان كما زعم لم يكن هناك إنكار ولأن الفرق بين التحديث والإخبار إنما حدث بعد ذلك وفي كتب الأصول حكاية الخلاف في هذه المسألة عن الحنفية
نعم، هذه زيادة عندنا. وفي كتب الأصول حكاية الخلاف في هذه المسألة عن الحنفية. نعم.
قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من اموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال الا احدثكم ان اخذ أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل
ألا
صلاة
أحدثكم؟
ألا أحدثكم إن أخذتم
ما
أدركتم
عندك
من
بما؟
سبقكم
بما إن أو نعم
وعندي
نعم
مولانا
نعم
عندي قوله عن عبيد الله هو ابن عمر العمري وذكر سطرين بعد ذلك
هذا في الشرح، لكن الشيخ ما زال يقرأ الحديث يعني.
لأن عندي سبقت الأحاديث كلها أنا.
نعم. ألا أحدثكم إن أخذتم، عندنا ألا أحدثكم بما إن أخذتم. نعم.
نعم قال
هو
ألا
أظن
أحدثكم
مباشرة هو الحديث السابق مباشرة عندي في النسخة لم يذكر الحديث السابق عليه، يعني هو اللي قبله مباشرة حديث ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، ثم
ماشي
الحديث هذا بعده مباشرة.
يا أسقط. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان.
الحديث رقم،
أسقط الحديث والشرح.
لا هو عندي يورد الأحاديث أيضا مباشرة ثم بعدها يذكر الشرح.
نعم
سبحان الله.
لكن الحديث نفسه له شرح، فهل أورد شرح الحديث؟
هو أورد الشرح، نعم الشيخ ذكره. نعم
ما ذكرش المتن يعني. دي نسخة
لا
إيه؟
هذه النسخة اللي هي تحقيق الشيخ ابن باز،
أيوة اسمها إيه؟
دار المعرفة،
الطبع
اسمها دار المعرفة.
دار المعرفة. نعم
نعم
اللي هي نفس السلفية.
هي نفسها السلفية؟
أيوة هو الشيخ ابن باز علق على السلفية بس اللي هي بتاع الشيخ
ما هو
محمد بن الخطيب.
أخذوا بعد كده تعليقاته ووضعوها في كثير جدا من النسخ.
نعم
نعم تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم قال ألا أحدثكم بما إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33
هكذا
قوله عن
ثلاثة
عبيد الله وابن
وثلاثين
عمر العمري
نعم
33 نعم
نعم
قوله عن عبيد الله وابن عمر العمري، والسمي هو مولى أبو بكر،
نسخة
مولى
صغيرة
أبي بكر بن عبد الرحمن.
عندي في النسخة 33 نسخة.
نعم، هذا سيأتي في الكلام على الشرح. نعم.
قوله عن عبيد الله وابن عمر العمري، والسمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وهما مدنيان، وعبيد الله تابعي صغير. ولم أقف لسمي على رواية عن أحد من الصحابة، فهو من رواية الكبير عن الصغير، وهما مدنيان. وكذا أبو صالح، قوله جاء الفقراء، سمي منهم في رواية محمد ابن أبي عائشة عن أبي هريرة أبو ذر الغفاري، أخرجه أبو داود وأخرجه جعفر السريابي في كتاب الذكر له من حديث أبي ذر نفسه. وسمي منهم أبو الدرداء عند النسائي وغيره من طرق عنه، ولمسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنهم قالوا يا رسول الله، فذكر الحديث. والظاهر أن أبا هريرة منهم. وفي رواية النسائي عن زيد بن ثابت قال أمرنا أن نسبح الحديث كما سيأتي لفظه. وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت كان منهم، ولا يعارضه قوله في رواية ابن عجلان عن سمي عند مسلم جاء فقراء المهاجرين، لكون زيد بن ثابت من الأنصار لاحتمال التغليب. قوله الدثور بضم المهملة والمثلثة، جمع دثر بفتح ثم سكون، هو المال الكثير. ومن في قوله من الأموال للبيان، ووقع عند الخطابي ذهب أهل الدور من الأموال، وقال كذا وقع الدور جمع دار، والصواب الدثور، انتهى. وذكر صاحب المطالع عن رواية أبي زيد المروزي أيضا الدور. قوله بالدرجات العلى بضم العين، جمع العلياء، وهي تأنيث الأعلى، ويحتمل أن تكون حسية والمراد درجات الجنات، أو معنوية والمراد علو القدر عند الله. قوله والنعيم المقيم، وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده وهو النعيم العاجل، فإنه قل ما يصفو، وإن صفى فهو بصدد الزوال. وفي رواية محمد بن أبي عائشة المذكورة ذهب أصحاب الدثور بالأجور، وكذا لمسلم من حديث أبي ذر. زاد المصنف في الدعوات من رواية ورقاء عن سمي قال كيف ذلك، ونحوه لمسلم من رواية ابن عجلان عن سمي. قوله ويصومون كما نصوم، زاد في حديث أبي الدرداء المذكور ويذكرون كما نذكر، وللبزار من حديث ابن عمر صدقوا تصديقنا وآمنوا إيماننا. قوله ولهم فضل أموال، كذا للأكثر بالإضافة. وفي رواية الأصيلي فضل الأموال، والكشمي هني فضل من أموال. قوله يحجون بها أي ولا نحج. يشكل عليه ما وقع في رواية جعفر الفريابي من حديث أبي الدرداء ويحجون كما نحج، ونظيره ما وقع هنا ويجاهدون. ووقع في الدعوات من رواية ورقاء عن سمي وجاهدوا كما جاهدنا، لكن الجواب عن هذا الثاني ظاهر، وهو التفرقة بين الجهاد الماضي فهو الذي اشتركوا فيه، وبين الجهاد المتوقع فهو الذي تقدر عليه أصحاب الأموال غالبا. ويمكن أن يقال مثله في الحج، ويحتمل أن يقرأ يحجون بها بضم أوله من الرباعي، أي يعينون غيرهم على الحج بالمال. قوله
لكن
ويتصدقون
يبقى
عند
أن هذا احتمال عقلي فيما يحتمله الضبط، لكن الرواية بقى. نعم.
نعم، صلى الله عليه. قوله ويتصدقون عند مسلم من رواية ابن عجلان عن سمي، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قوله فقال ألا أحدثكم بما إن أخذتم به، في رواية الأصيلي بأمر إن أخذتم، وكذا للإسماعيلي. وسقط قوله بما من أكثر الروايات، وكذا قوله به. وقد فسر الساقط في الروايات الأخرى، وفي رواية مسلم أفلا أعلمكم شيئا، وفي رواية أبي داود فقال يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تقولهن. قوله أدركتم من سبقكم، أي من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة. والسرقية هنا يحتمل أن تكون معنوية وأن تكون حسية، قال الشيخ تقي الدين: والأول أقرب، وسقط قوله من سبقكم من رواية الأصيلي، قوله وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم بفتح النون وسكون التحتانية، وفي رواية كريمة وأبي الوقت ظهرانيه بالإفراد، وكذا للإسماعيلي، وعند مسلم من رواية ابن عجلان: ولا يكون أحد أفضل منكم. قيل ظاهره يخالف ما سبق، لأن الإدراك ظاهره المساواة، وهذا ظاهره الأفضلية. وأجاب بعضهم بأن الإدراك لا يلزم منه المساواة، فقد يدرك ثم يفوق. وعلى هذا فالتقرب بهذا الذكر راجح على التقرب بالمال. ويحتمل أن يقال: الضمير في كنتم للمجموع من السابق والمدرك، من السابق والمدرك، وكذا قوله: إلا من عمل مثل عملكم، أي من الفقراء فقال الذكر، أو من الأغنياء فتصدق فقال الذكر. نعم،
أتى به.
أو من ال... نعم أحسن الله، أو من الأغنياء فتصدق، أو أن الخطاب للفقراء خاصة، لكن يشاركهم الأغنياء في الخيرية المذكورة، فيكون كل من الصنفين خيرا ممن لا يتقرب بذكر ولا صدقة. ويشهد له قوله في حديث ابن عمر عند البزار: أدركتم مثل فضلهم. ولمسلم في حديث أبي ذر: أوليس قد جعل لكم ما تتصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة الحديث. واستشكل تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة فيه. وأجاب الكرماني بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل حالة، واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة مع سهولتها على كثير. نعم،
واستدل هو يعني
واستدل نعم واستدل
وقرن
لذلك بفضل
شيئا واستدل له.
نعم صلى الله عليه وسلم. واستدل لذلك بفضل كلمات الشهادة مع سهولتها على كثير من العبادات الشاقة، قوله: وتسبحون وتحمدون وتكبرون، كذا وقع في أكثر الأحاديث تقديم التسبيح على التحميد وتأخير التكبير، وفي رواية ابن عجلان تقديم التكبير على التحميد خاصة، وفيه أيضا قول أبي صالح يقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله. ومثله لأبي داود من حديث أم الحكم، وله من حديث أبي هريرة: تكبر وتحمد وتسبح، وكذا في حديث ابن عمر. وهذا الاختلاف دال على ألا ترتيب فيها، ويستأنس لذلك بقوله في حديث الباقيات الصالحات: لا يضرك بأيهن بدأت. لكن يمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح، لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري سبحانه وتعالى، ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له، إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال، نقائض إثبات الكمال،
نقائص
ثم
يعني
التكب...
النقائص
نعم
التي يدل عليها التسبيح.
آه نعم صلى الله عليكم. قال: ثم التكبير، إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن يكون هناك كبير آخر. ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك، قوله: خلف
عندنا
كل
زيادة،
صلاة.
ثم التكبير إذ لا يلزم من نفي النقائص وإذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال نفي أن يكون هناك كبير آخر.
نعم صلى الله عليه وسلم.
كلمة نفي يعني.
نعم، قوله: خلف كل صلاة. هذه الرواية مفسرة للرواية التي عند المصنف في الدعوات، وهي قوله: دبر كل صلاة. ولجعفر الفريابي في حديث أو في حديث أبي ذر: أثر كل صلاة. وأما رواية
إسراء
دبر
كل فرد.
إثر، نعم، إثر كل صلاة، أحسن الله لك. وأما رواية دبر فهي بضمتين، قال الأزهري: دبر الأمر، يعني بضمتين، دبر الأمر يعني
ودبره
بضمتين، ودبره يعني بفتح ثم سكون آخر، ثم سكون آخره. ودعا أبو
آخره
عمرو الزاهد.
بالمعنى الدبر
آه نعم
والدبر
نعم نعم
بمعنى آخره. نعم
نعم ودبره يعني بفتح ثم سكون آخره، وادعى أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة، ورد بمثل قولهم أعتق غلامه عن
ورد
دبر، ورد نعم
نعم
ورد بمثل قولهم أعتق غلامه عن دبر. ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيرا بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة كآيات الكرسي فلا يضر. وظاهر قوله كل صلاة يشمل الفرض والنفل، لكن حمله أكثر العلماء على الفرض. نعم، لكن حمله أكثر العلماء على الفرض. وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة، وكأنهم حملوا المطلقات عليها. وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلا بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل النظر والله أعلم. قوله 33 يحتمل أن يكون المجموع للجميع، فإذا وزع كان لكل واحد 11، وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه، لكن لم يتابع سهيل على ذلك، بل لم أر في شيء من طرق الحديث كلها التصريح ب11 إلا في حديث ابن عمر عند البزار، وإسناده ضعيف. والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد، فعلى هذا ففيه تنازع أفعال في ظرف ومصدر،
تنازع
والتقدير تسبح.
ثلاثة أفعال عند زيادة
نعم،
كلمة ثلاثة،
ثلاثة. نعم،
ففيه
فيه
تنازع
تنازع ثلاثة.
أفعال عند ثلاثة.
نعم، ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدر، والتقدير تسبحون خلف كل صلاة 33 وتحمدون وتكبرون كذلك. قوله فاختلفنا بيننا ظاهره أن أبا هريرة هو القائل، وكذا قوله فرجعت إليه، وأن الذي رجع أبو هريرة إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالخلاف في ذلك وقع بين الصحابة، لكن بين مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي أن القائل فاختلفنا هو سمي، وأنه هو الذي رجع إلى أبي صالح، وأن الذي خالفه بعض أهله ولفظه قال سمي، فحدثت بعض أهل هذا الحديث قال وهمت، فذكر كلامه.
قال وهمت.
نعم، قال وهمت، يعني قيل له، يعني قال
نعم،
وهمت.
وجهه إلى سمي.
نعم، فذكر كلامه، أحسن الله عليكم. قال فرجعت إلى أبي صالح، وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب العمدة، لكن لم يوصل مسلم هذه الزيادة، فإنه أخرج الحديث عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان، ثم قال زاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث فذكرها. والغير المذكور يحتمل أن يكون شعيب بن الليث، أن
سهيل
يكون
شعيب.
شعيبة، نعم أن يكون شعيبة، نعم أن يكون شعيب بن الليث أو سعيد بن أبي مريم، فقد أخرجه أبو عوانة في مستخرجه عن الربيع بن سليمان عن شعيب، وأخرجه الجوزقي والبيهقي من طريق سعيد. وتبين بهذا أن في رواية عبيد الله بن عمر عن سمي في حديث الباب إدراجا. وقد روى ابن حبان هذا الحديث من طريق المعتمر بن سليمان بالإسناد المذكور، فلم يذكر قوله فاختلفنا إلى آخره. قوله ونكبر 34 هو قول بعض أهل سمي كما تقدم التنبيه عليه من رواية مسلم، وقد تقدم احتمال كونه من كلام بعض الصحابة، وقد جاء مثله في حديث أبي الدرداء عند النسائي، وكذا عنده من حديث ابن عمر بسند قوي، ومثله لمسلم من حديث كعب بن عجرة، ونحوه لابن ماجة من حديث أبي ذر، لكن شك بعض رواته في أنهن 34، ويخالف ذلك ما في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة عند أبي داود ففيه ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وكذا لمسلم في رواية عطاء بن يزيد عن أبي هريرة، ومثله لأبي داود في حديث أم الحكم، ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر. قال النووي ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر 34 ويقول معها لا إله إلا الله وحده إلى آخره. وقال غيره بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبير ومرة بلا إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث. قوله حتى يكون منهن كلهن بكسر اللام تأكيدا للضمير المجرور. قوله 33 بالرفع وهو اسم كان، وفي رواية كريمة والأصيلي وأبي الوقت 33، وتوجه بأن اسم كان محذوف والتقدير حتى يكون
وتوجه
العدد
أو يوجه.
نعم وتوجه بأن اسم كان محذوف والتقدير حتى يكون العدد منهن كلهن 33، وفي قوله منهن كلهن الاحتمال المتقدم، هل العدد للجميع أو المجموع؟ وفي رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع، لكن يقول ذلك مجموعا، وهذا اختيار أبي صالح، لكن الرواية ثابتة عن غيره الإفراد. قال عياض وهو أولى، ورجح بعضهم الجمع للإتيان فيه بواو العطف، والذي يظهر أن كل من الأمرين حسن، إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر، وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد، وله على كل حركة لذلك سواء كان بأصابعه أو بغيرها ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث. قال تنبيهان: الأول وقع في رواية ورقاء عن سمي عند المصنف في الدعوات في هذا الحديث: تسبحون عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا، ولم أقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك، لا عن سمي ولا عن غيره. ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع ثم ألغى الكسر، ويعكر عليه أن السياق صريح في كونه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجدت لرواية العشر شواهد، منها عن علي عند أحمد، وعن سعد بن أبي وقاص عند النسائي، وعن عبد الله بن عمرو عنده، وعن أبي داود والترمذي، وعن أم سلمة عند البزار، وعن أم مالك الأنصارية عند الطبراني. وجمع البغوي في شرح السنة بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك صدر في أوقات متعددة، أولها عشرا عشرا ثم إحدى عشرة ثم 33 33، ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير أو يفترق بافتراق الأحوال. وقد جاء من حديث زيد بن ثابت وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا كل ذكر منها 25، ويزيد فيها لا إله إلا الله 25. ولفظ زيد بن ثابت: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33، ونحمد 33، ونكبر 34. فأتي رجل في منامه فقيل له: أمركم محمد أن تسبحوا؟ فذكره، قال: نعم. قال: اجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: ففعلوه. أخرجه النسائي ابن خزيمة وابن حبان. ولفظ ابن عمر رأى رجل من الأنصار فيما يرى النائم فذكر نحوه، وفيه: فقيل له: سبح 25 واحمد 25 وكبر 25 وهلل 25 فتلك 100. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا كما قال. أخرجه النسائي وجعفر الفريابي. واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة، وإلا لكان يمكن أن يقال لهم: أضيفوا لها التهليل 33. وقد كان بعض العلماء يقول إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص، فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص، لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي، وفيه نظر، لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به، فحصل له الثواب بذلك، فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله؟ انتهى. ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية، فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة، وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على 10 مثلا فرتبه هو على 100 فيتجه القول الماضي. وقد بالغ القرافي في القواعد فقال: من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا، لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئا أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئا للأدب. انتهى. وقد مثله بعض العلماء بالدواء، يكون مثلا فيه أوقية
أوقية
أو
كفر.
نعم. يكون فيه مثلا فيه أوقية سكر، فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به، فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع. ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة، لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها، والله أعلم. التنبيه الثاني: زاد مسلم من رواية ابن عجلان عن سمي قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم ساقه مسلم من رواية روح بن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فذكر طرفا منه، ثم قال بمثل حديث قتيبة، قال: إلى أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح: فرجع فقراء المهاجرين. قلت: وكذا رواه أبو معاوية عن سهيل مدرجا أخرجه جعفر الفريابي. وتبين بهذا أن الزيادة المذكورة مرسلة، وقد روى الحديث البزار من حديث ابن عمر وفيه: فرجع الفقراء، فذكره موصولا، لكن قد قدمت أن إسناده ضعيف. ورواه جعفر الفريابي من رواية حرام بن حكيم وهو بحاء وراء مهملتين عن أبي ذر، وقال فيه: فقال أبو ذر: يا رسول الله إنهم قد قالوا مثل ما نقول. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونقل الخطيب أن حرام بن حكيم يرسل الرواية عن أبي ذر، فعلى هذا لم يصح بهذه الزيادة إسناد، إلا أن هذين الطريقين يقوى بهما مرسل أبي صالح. قال ابن بطال عن المهلب في هذا الحديث: فضل الغنى، فضل الغني نصا لا تأويلا، إذا استوت أعمال الغني والفقير فيما افترض الله عليهما، فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه. قال: ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن هذا الفضل يخص الفقراء دون غيرهم، أي الفضل المترتب على الذكر المذكور، وغفل عن قوله في نفس الحديث: إلا من صنع مثل ما صنعتم، فجعل الفضل لقائله كائنا من كان. وقال القرطبي: تأول بعضهم قوله ذلك فضل الله يؤتيه بأن قال: الإشارة راجعة إلى الثواب المترتب على العمل الذي يحصل به التفضيل عند الله، فكأنه قال: ذاك الثواب الذي أخبرتكم به لا يستحقه أحد بحسب الذكر ولا بحسب الصدقة، وإنما هو بفضل الله. قال: وهذا التأويل فيه بعد، ولكن اضطره إليه ما يعارضه، وتعقب بأن الجمع بينه وبين ما يعارضه ممكن من غير احتياج إلى التعسف. وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغنى، وبعض الناس تأول
الغني
آه نعم أنه فضل
فضل
الغني
الغنية
نعم أنه فضل الغني أحسن الله إليكم. وبعض الناس تأوله بتأويل مستكره كأنه يشير إلى ما تقدم. قال: والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادات المالية أنه يكون
تساويا وفضلت العبادة.
نعم إن تساويا وفضلت العبادة المالية أنه يكون الغني أفضل، وهذا لا شك فيه، وإنما النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ما هو فيه أيهما أفضل. إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة فيترجح الغني، وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل لها من
هنا
التطهير.
نقول سيترجح الغنى، لأنه بعدها سيكون الفقر.
وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل لها من التطهير بسبب الفقر أشرف فيترجح، أو فسيترجح الفقر ومن ثم ذهب
سيترجح الفقر.
نعم فيترجح الفقر ومن ثم ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. وقال القرطبي: للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال: ثالثها الأفضل الكفاف، رابعها يختلف باختلاف الأشخاص، خامسها التوقف. وقال الكرماني: قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالها، وأجاب بأن مقصودهم كان تحصيل الدرجات العلى والنعيم المقيم لهم أيضا، لا نفي الزيادة على أهل الدثور مطلقا، انتهى. والذي يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة. ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن متمني الشيء يكون شريكا لفاعله في الأجر، كما سبق في كتاب العلم في الكلام على حديث ابن مسعود الذي أوله لا حسد إلا في اثنتين، فإن في رواية الترمذي من وجه آخر التصريح بأن المنفق والمتمني إذا كان صادق النية في الأجر سواء. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء. فإن الفقراء في هذه القصة كانوا السبب في تعلم الأغنياء الذكر المذكور، فإذا استووا معهم في قوله امتاز الفقراء بأجر السبب مضافا إلى التمني، فلعل ذلك يقوم التقرب بالمال، وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف العيش وشكر الغني على التنعم بالمال. ومن ثم وقع التردد في تفضيل أحدهم على الآخر، وسيكون لنا عودة إلى ذلك في الكلام على حديث الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن العالم
غير
من فوائد غير ما تقدم نعم أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل، ولا يجيب بنفس الفاضل لئلا يقع الخلاف، كذا قال ابن بطال. وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله: ألا أدلكم على أمر تساوونهم فيه، وعدل عن قوله: نعم هو أفضل منكم بذلك، هم أفضل منكم بذلك. وفيه التوسعة في الغبطة، وقد تقدم تفسيرها في كتاب العلم، والفرق بينها وبين الحسد المذموم. وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منه أن قوله نعم
نعم نعم
نعم فيؤخذ منه أن قوله إلا من عمل عام للفقراء والأغنياء خلافا لمن أوله بغير ذلك. وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق، وفيه فضل الذكر عقب الصلوات. واستدل به البخاري على فضل الدعاء عقيب الصلاة كما سيأتي في الدعوات، لأنه في معناها ولأنها عقيب نعم على فضل الدعاء عقيب الصلاة نعم أحسن الله إليكم، كما سيأتي في الدعوات لأنه في معناها ولأنها أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعاء. وفيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي خلافا لمن قال إن المتعدي أفضل مطلقا، نبه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام.
نعم جزاكم الله خيرا.
نشوفكم سنة، السلام عليكم.